الذي ذكر الثاني قل أين له من إيجاد الناقص ولا من آدم؟ أقول لكم اللازم عن ذلك أين له من إيجاد اللازم أو المتعدد؟ من الناس الثاني من المتعدد صح؟ إذا من حرف جرس أنثى فاعل تحمل مرفوع بضم المقدرة على آخر من غير التعذر كذا؟ أنثى فاعل مرفوع بضم المقدرة على آخر من غير التعذر
لا اشتغل
الله ما بيشتغل لأنه ما هو عيدا بس هو أقرب نعم طيب مساعدة
اشتغل
لكنه في الواقع من حيث اللفظ مجهود لفظ طيب الأنثى ولا فرع أي أنثى إلا بعلم الحال أي معلومة له شوف ما تحمل من أنثى أي أنثى تحمل من بني آدم من هو من غيره منه ومن غيره ما أعلم ولا ترى إلا بعلمه وهذا كقوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمه الله عز وجل يعلم ما تحمل كل أنثى نعم في ابتداء الحمل وتطور الحمل ومآل الحمل وكل ما يتعلق به ولا تضع إلا بالعلم فأول ما ليس الحمل في الرحم معلوم عند الله وإذا وضع فهو معلوم عند الله عز وجل وقول مالك حال مش معنى حال يعني أن الجار والمجرور في موضع نصب على الحال فمن إلا بعلمه بل إلا معلومة له إلا معلومة له ويمكن أن نقول أنه لا حاجة لهذا التأويل بل نقول إن ننزع هنا المصاحبة والمقارنة أي لا يحصل الحمل ولا الوقت إلا نقول بعلم الله بعلم الله عز وجل ونريد إلى ذلك أيضا أن بعلمه وإرادته لكن سمعت إن شاء الله يقال أن فيها دليلا على أن من أثبت العلم لازم أن يثبت الإرادة ولهذا قال أهل السنة بالنسبة للقدرية قالوا ناظروهم بالعلم قال الشافعي وغيره ناظروهم بالعلم فإن أنكروه كفروا وما قبروا خصم إن قالوا ما هو يعلم أن الأعداء كفروا وإن قالوا يعلم خصموا لأنه إذا علم ذلك فإن أن يقع الشيء على خلاف معلوم أو على وفاقه فإن كان على وفاقه فبإرادته وإن كان على خلافه فقد انكروا فإن ذلك هذا المنكر العلمي يعني لما قالوا نقر أولئك هو يقول كأنه قال نقر أولئك نقر أولئك يقول نعم
كيف الجنة
من أمره ولا ينقص من أمره إلا في كتاب ما كمل هذا كله ولأن أمر من أمره ما هذه النافع أيضا بدون قوله إلا في كتاب ودليل آخر قطع الفعل ما يعمر من المعمر أو ما يزاد في هم يطول العمر ولا يكفي من عمر بعض أي ذلك من عمر أو معمر آخر إلا في كتاب. قول العمر من معمر من تعني الزيادة في العمر. المعنى لا يزال في عمر أحد ولا يكفي من عمره إلا في كتاب. كنت يا ياسر ولا مسح هدبه طيب فقوله من معمر من هذه الزائدة داخل على نوع الفاعل فيقول في معمر ما الفاعل يقول لأنه مقدر على آخر من يرشع المحل بحركة حرف الجر الزائد وقوله ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. هنا يقول من عمره قال المؤلف أي ذلك المعمر أي معمر آخر. أما كون الضمير في قوله عمر يعود على معمر آخر فهذا لا إشكال فيه لأنه يكون معمرا ويكون الثاني ناقصا. لكن إشكال إذا قلنا إن الضمير يعود على نفس المعمر فكيف يكون معمرا وهو في نفس الوقت منقوص من عمره ما يعمل من عمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. هذا محل إشكال فيما بما ولا أنا فرقت طيب ما يعمر من عمر لنفرض أنه زيد ولا ينقص من عمره إذا كنا ضمير عند ذلك من عمر صار عيد على إيش على زيد فيكون زيد معمرا منقوصا من عمره معمرا منقوصا من عمره. اذا قلنا انه عائد على معمر عائد على معمر اخر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره اي من عمر معمر اخر لا يرد من عمر الاول صار النقص يعود على شخص اخر فعندنا زيد معمر معمر منقص من عمره وهذا لا اشكال فيه. لكن الاشكال الاول اختلف المفسرون في توجيه فقال بعضهم ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ان النقص هنا في مقابل الزياده لان الانسان كلما تقدم يوما في الدنيا نقص عمره باعتبار اخر عمره مثلا الذي له 10 سنوات اذا صار له 11 سقدر انه سيموت في 20 سنة نقص ولا كلما زاد الناس نقص من اجل الاخر. فالمعنى انه يكتب نقصه كما تكتب زيادته يعني قال مثلا يكتب مثلا فلان بلغ من هنا 10 سنين ونقص من عمره يعني من آخر عمره 10 سنين بلغ 11 ونقص من عمره 11 فبقي 9 وهكذا وإلى هذا بعض التابعين. ولكن آخرين من أهل العلم من المفسرين قالوا إن هذا فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أحب أن يلصق له في بطنه وإن سأله في أثره فليس فحمه ومعنى أن الإنسان ينقص عمره ويزال بحسب صلة رحمه يسمى ينقص من عمره إذا لم يصل رحمه ولا يزال في عمره إذا وصل. والمعنى على هذا التفسير أن زيادة العمر أو نقصه مكتوب عند الله عز وجل مكتوب فمن قدر له أن عمره يطول بصلة الرحم فسوف يقدر له أن يصل رحمه ومن قدر له أن ينقص عمره في قطيعة الرحم فسوف يكون قاطعا برحمه لأن الأسباب مربوطة أو لأن المسببات مربوطة بأسبابها معلومة عند الله أفهمتم؟ وهذا يزيل عن الإشكال الذي أورده بعض العلماء في هذا الحديث وحاولوا أن يفسروا مزيدة العمر بالبركة في عمر الإنسان، لأن الله إذا أنزل بركة في العمر وإن كان قصيرا صار أحسن أو صار خيرا من عمر طويل بلا بركة. ولكن تقدم لنا أن هذا لا يخرجه من الإشكال، لأن البركة أيضا مكتوبة أو غير مكتوبة، مكتوب وإذا وكذلك نزلها مكتوب، فلا يخرج من ذلك من الإشكال. لا يخرج من الإشكال إلا أن نقول إن عمر الإنسان المطول بسبب صلة الرحم قد كتب، وقد كتب أن يصل رحمه. إذا ما فائدة من قول الرسول من أحب أن يوسط له في رسله ويوسط له في أثره؟ الجواب الفائد من ذلك هو الحث على صلة الرحم، حث على صلة الرحم. كما أننا نقول من أحب أن يدخل الجنة فليعمل عملا صالحا، لا يقول قائل إذا كانت الجنة المكتوبة فكيف فإنه لم يعمل، وكيف هي إذا عمل كتبت له الجنة؟ فقل هي مكتوبة من قبل أن يعمل، لكن قد كتبت له الجنة وكتب أن يعمل لها عملها. وعلى هذا كل ما حصل من اقتراب الله عز وجل فإنه لا يخص هذا بالعمر، الإشكال وارد على الجميع ولكن الجواب عنه بسيط، وأن يقال إن هذا مكتوب نتيجة لهذا السبب وهو معلوم عند الله، وإن عندنا فلسة معلوم. طيب إذا يكون أحسن اكتمال في الآية أن يراد من عمره أو من عمره، وأن الإنسان قد يزاد في عمره لسبب من الأسباب وقد ينقص من عمره لسبب آخر. قال إلا في الكتاب، إلا في الكتاب، كتاب فراج من مخرج، ففراج من المخرج وعطى فراج من مخرج وبناء بمعنى مبني، فكتاب بمعنى مخرج. فما هو هذا الكتاب؟ قال الملك رحمه الله هو اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هذا السند محفوظ من عدة أوجه، محفوظ أن يناله أحد لأنه خاص بتقدير الله عز وجل، محفوظ من أن يغير أو يبدل، وهذا ما كتب في لوح المحفوظ فإنه سيكون كما قال الله تعالى القرن اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. وكذلك ايضا محفوظ عن الخلل بحيث لا يجبرنا ما لم يكتب فيه ولا يتخلف ما كتب فيه، يعني لا يقع فيه السهو وهو يكون من كل وجه. ان ذلك على الله يسير، هيا إن ذلك المشار إليه كل مسألة، الزيادة في العمر والنقص والكتاب كله يسير على الله، أي هين عليه، وإن كان عند المخلوقين صعبا وعسيرا لكنه عند الله سهل ويسير، لأنه عز وجل إذا أراد شيئا قال له يكون فيكون. ثم قال تعالى وما يستوي البحران، ما يستوي بمعنى ايه؟ نعم، ويستوي بمعنى يتساوى ويتماثل البحران، وهذا كلام مجمل. والبحر هو الماء الكثير، فكل ما يزيد يسمى بحرا. البحران هنا مجمل فسره عز وجل بقوله هذا عذب فرات وهذا سائر شرابه وهذا ملح أجاج. هذا عذب فرات، العذب معناه الحلم المستساغ حلمه، والفرات يقول المؤلف في تفسيره شديد العذوبة، سائر شرابه أو شربه. سائر هنا سهل وميسر لأنه كل عنف وليس فيهما يكبره من وساخة أو حرارة زائدة أو بروز زائدة. المهم أنه أرض فرات سائر الحرارة. الثاني وهذا ملح أجاج شديد من الملوحة. ملح شديد من الملوحة هل يستطيع؟ لا. وهل هذا يراد به الحقيقة أو هو مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر؟ قيل إنه يراد به الحقيقة بدليل قوله ومن كل تأكل لحم طريق، وقيل إنه يراد به مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر. فالمؤمن بمنزلة عناية الكرة والكافر بمنزلة الملك والجاز. ولكن لدينا قاعدة في الكلام أنه إذا دار الأمر بين أن يكون حقيقة أو غير حقيقة وجب أن يكمل على الحقيقة، فهو أيضا حقيقة. ويؤيده أيضا قوله ومن كل تأكل لحما طريا، فإن مثل هذا التشير يدل على أنه حقيقة وليس بمجاز. على أننا نقول إنه لا مجاز في القرآن ولا في غيره كما مضى علينا كثيرا. ولكن مع هذا لا بأس أن ينفصل من نفي التساوي بين هذين البحرين ونفي التساوي بين كل شيئين متغيرا، يعني لا مانع من ان ينتقل الكون الى انتفاء التساوي بين هذين النصفين، من انتفاء التساوي بين هذين النصفين الى انتفاء التساوي بين الامور المعقوله المعنويه. قال ومن كل تاكلون لحما طريا، من كل متعلق بقوله تاكلون لحما طريا هو السمع. الطري معناه الذي لم يتغير بنتن، وهذه مثل السمع انه وان مات فانه طري، كما قال الله تعالى كلا تنسوا البحر وطعامه متاعا لكم والسياره. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما اكل حيا وطعامه ما اكل بينك. ثانيا من فوائد هذا اللحم وتستخرجون من الميت، وقيل منهما حلية تلبسونه، حلية تلبسونه وهي اللؤلؤ والمرجان، كما قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وقد اختلف الناس هل هذا لا يخرج إلا من المالح أو يخرج من المالح والعدل، فأكثر المفسرين على أنه لا يخرج إلا من المالح، وحمل قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان على أن المراد من مجموعهما لا من جميعهما، من مجموعهما لا من الجميع. فهنا إذا قلنا عندنا بحران عرض ومالح يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، منهما من المجموع لا من الجميع بحيث أن كل واحد، ولكن الصحيح هنا أنه يخرج من الجميع لأن هذا هو أهل القرآن، والله سبحانه وتعالى أعلم بما خلق، فإنه يخرج منهما. وقد ثبت الآن أنه يخرج النور والنجاة من هذا ومن هذا، ولهذا قال المؤلف وقيل منهما حلية تلبسونه، وذكر اللبس لأنه غاية ما ينتفع به في هذه الحلة، ولما يعلمون أننا نستخرج هذه الحلية ونتخذها تجارة، وتجارة البلد والمرجان فيما سبق وإلى الآن لم تزل تجارة قوية، لكن هؤلاء التجار الذين يتجرون بها وشرائع من ذلك النفس، لأن الذي يشتريها منهم يريد بها النفس، فإن أراد بها التكسر فتلبيها على من ينبسط. فذكر الله في هذا البحرين منفعتين، منفعة طاهرة ومنفعة ذاتية، كسوة للبدن في باطنه وكسوة للبدن في ظاهره. كسوة البدن في باطنه أكل النحل، فإن أكل النحل كسوة للبدن في باطنه. ولهذا قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ولم يكن ولا ترمى، فقال ولا تعرى، لأن الجوع غري الباطن والغري غري الظاهر. طيب، ثم نقول ذكر الله لباسه، اللباس الباطن بأكل اللحم واللباس الظاهر بهذه الحيلة، ومن كل تأكلون وتستخرجون. وترى حبسا الفلك السفن فيه في كل منهما مراحب. قال وترى الحبس الخطاب لهم لكل من يتوجه الى الخطاب، وذلك هنا بصريه قوة بصرية، فإن المشاهد البواخر في البحار تمخر الماء أي تشقه، وقوله فيه مواحد، فيه قول المؤلف في كل منهما. أجاب المؤلف رحمه الله عن الإشكال الواضح، لأنه يقول وما يستوي البحران، ثم قال وترى الفلك فيه، ومقتضى السياق ان يكون التعبير هكذا وترى الفلك فيهما، ولكن الضمير هنا لا يعود على الحل وانما يعود على كل، على كل، وكل كلمه ذكرها مفرد، فعاد الضمير في هذه الايه على كل باعتبار باعتبار الله كأنه مفرد. ومن هنا قال المؤلف في كل منهما، انتبه فزال الإشكال. طيب، وقول المواخر قال تنقل ماء أو تشق من بجرها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة، وهذا من نعمة الله عز وجل أن سخر الفلك لنا تجري على هذا الماء وتنخل عباد الماء حاملة أنواع الأزلاق وحاملة البشر الكثير. ولذلك فإن الفلك الآن تعتبر بلدا كاملا، إذا دخلتها وإلى هي تنبلد. هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. فذكر هنا ثلاثة نعم: الأولى الأكل اللحم، والثاني الحلية، والثالث البواخر التي تعبر أو تشق الماء من ناحية إلى أخرى لتنقل الأرزاق والأرمين. وتأمل قوله هنا تستخرجون الحلية وتأكلون وتعرفون كثير من واحد، لأن السمك أخذه طيب محتاج إلى كفة، فذكر الأكل مباشرة. المرء والمكان يحتاج إلى كلفة وإلى ثعلب، لأن يحتاج إلى غوص وآلات وطول نفس أو حمل أشياء تعين على التنفس. ولهذا قال إيش تستخرجون أو تطلبون الكل، ذكر ترى الفرق دين واحد، لأن مشاهدة هذه العين ولا تشك الماء من أعظم يعني يرى فيها من أعظم ما يتبعها زمانه. قال تعالى لتبتغوا من فضله، لتبتغوا فضله من فضله تعالى في التجارة ولعلكم تشكرون الله على ذلك. يعني سخر الفلك وجعله مواقف في هذا البحر لأمر، أولا لتبتغوا من فضله أي تطلبوا الرزق بما تحمله هذه البواخر. ولذلك الآن من الذي يأتي إلينا مثلا الأغذار من أمريكا ومن اليابان ومن الأخرى البعيدة إلا بواسطة هذه البواخر التي تحمل أشياء كثيرة؟ هذا من فضل الله عز وجل، ولذا لتبتغوا من فضله. أما قوله ولعلكم تشكرون فإن لعل هنا لا ندري معناها حتى نستعرض المعاني التي تأتي لها لعل تأتي للتوجه وتأتي للتوقف وتأتي للإشفاق وتأتي للتعليم. فبأي معاني كانت في هذه الآية؟ تعليم، يعني لأجل أن تشكو الله عز وجل. إذا رأيتم هذه البواخر تنخل الماء وتأتي بالأجزاء من ناحية إلى ناحية، فإن هذا يستوجب أن تشكو الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. والشكر قال العلماء في تفسيره هو القيام بطاعة المنعم، اعترافا بالقلب وتحدثا باللسان وطاعة بالأركان. فمواضعه ثلاثة: القلب واللسان والجوارح. ولهذا قال الشاعر ذهب أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجر. فهذا الشكر يكون في هذه المواضع الثلاثة، والحمد يكون باللسان عند كل باللسان. ونتعلق الشكر أهم وسببه أخص، ونتعلق الحمد أخص وسببه أهم. والحمد يكون في مقابلة النعمة ويكون في مقابلة كمال المحمود، فهو أهم حيث يتعلق. ولكن بخلاف الشكر فإنه أخص لأنه في الإداء. نعم، متعلق قصدي أخفاته. الشكر أعم في المتعلق وأخص في السبب، والحمد بالعكس. قال يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. Thank you. وأنثى وذلك لبقاء النسل وحصول المتعة. فقال النسل يحصل المتعة. ومن فوائدها إحاطة علم الله بكل شيء في قوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ومن فوائدها إثبات القدرة لله عز وجل من قوله والله خلقكم من تراب، لأن الخلق لا يكون إلا بعد علم وقدرة. ومن فوائدها أيضا أن الأعمار الطويل منه والقصير كله مكتوب عند الله عز وجل في كتاب. ومن فوائدها إثبات مرتبتين من مراتب القدر، وهنا العلم والكتابة. ومن فوائدها أيضا سهولة هذا الشيء على الله سبحانه وتعالى وهو الخلق والكتابة. نعم، وقوله إن ذلك على الله يسير. طيب فيها المرتبة الثالثة من مراتب القدر وهي الخلق. إذن في ثلاث مراتب: العلم والكتابة والخلق. مش باقي المشيئة. أي واحد المشيئة يمكن ناخذها من عند الأهل. كيف ذلك؟ يعني من تراب ثم من، وهذا لا يكون إلا بالمشيئة، لأن الله لم يكن هذا. فتكون في الآية إذن يكون في الآية إثبات مراتب القدر الأربع: العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. وقد جمعت هذه المراتب الأربع في بيت أنشدتكم من قبل: علمه كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد ما تكون. هذا ما يقول القدر العربي. طيب ثم قال تعالى: وما سيرحان يا أخي. في هذا الآية في هذه من الفوائد: أولا أن الأشياء المفترقة لا يمكن أن تكون متساوية، لقوله وما يستوي البحر إلى آخر. يتفرع من هذه الفائدة أنه لا يمكن التسوية بين الرجل والمرأة في الحقوق ولا في غيرها. لماذا؟ لأن تكوين خلقة المرأة مختلف عن تكوين خلقة الرجل. ولهذا جعل الله لما في أعمالا تليق بها وللرجل أعمالا تليق به. فقد سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يصبح قوم ولوا أمرهم امرأة. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من تزويج المرأة نفسها. إلى آخر ما تعرفون من الفروق بين الرجل وبين المرأة. وفي الميراث جعل المرأة نصف الرجل إذا كان من جنسها كالإخوة والأحمد والأخوات.
لا
لا لا لا
لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
كيف يقولون من بحر واحد ومن كل من تأخذ
هي يعني باعتبار المجموع لا باعتبار الكلية
القول من كل يعني ما
هذا هو أكثر ظاهر القرآن من هذا الموضوع أنه صار السمك هو جميل ما في إشكال ولا أحد يقول أنه واحد لكن الذي يخلع هو مصر المؤمن والمجهد هل يخرج من واحد أو لا وتأتينا شرف الفوائد ويقول أيضا أنه ليس مراد المؤمن والمجهد فقط قد يتحلل الناس أن يأخذوا من دخل من أي هذه النوعية هذا من واجب الفرح منه أهل الوضع ولا يمكن أن يعبد هذا الفرح بالنفس لأن إخوة يوسف أعضل من أن يوجهوا خطابا لأبيهم يريدون أن يذهب إلى الجدران يسأل نعم لكن إنا مهلكوا أهل هذه القرية المراد بالقرية المسافر ولا لا مسافر القوم بدل قوله فأهم هذه القرية أهم هذه القرية فأنت ترى الآن أن هذه الكلمة صارت في موضع لها معنى لا تحتمل لا تحتمل معنى آخر في موضع آخر فالسياق له دور كبير في معرفة المراد بك طيب ثم قال الله تعالى يولي في الليلة أخذ الفوائد ما كلمها؟ وشو نبني عليه؟ من فوائد هذه الآيات الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث جعل من هذا الماء هذين الصنفين المتباعدين هما بحران من الماء أحدهما عرب فرات زار شراب والثاني ملح إجاب فهما شيء واحد ومع ذلك يختلفون هذا الاختلاف ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الماء العذب يكون سائر الشر وعكسه الماء المالح ويتفرع على ذلك أنه لا ينبغي للإنسان أن يشرب ما لا يستطيعه لأن ذلك يؤثر عليه ويضره كما أنه لا مانع من أن يتناول ما تشتهيه نفسه وإن كان في بعض الحالات ضررا عليه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن لطلب النفس الشيء أثرا كبيرا في انتفاء مرضته وضرب لذلك مثلا المعظم الميتة خبيثة مضرة فإذا اضطر الإنسان إليها واشتدت حاجته وضرورته صارت النفس تقبلها وتستسيرها ثم تهضمها ولا تضرها لأنها لو كانت تضر أي ميتة تضر المضطر ضرر غير المضطر لكان حلها له يتضمن قتل نفسه ولذلك لو اضطر الى اكل وليس عنده الا سوء لم يحل له ان ياكل السوء واضح وضرب مثلا لذلك ايضا بقصه صهيب الرومي كان ارمد يعني توجه عينه من الرمل كان بها فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام وذهب صهيب ليأكل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك أرمد والمعروف أن الذي في عينه رمد لا يأكل التمر فقال يا رسول الله أنظره من الجانب الآخر كيف؟ مثلا إذا كان في عينه لما فيها رمد ينظره من الجانب الأيسر رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وقاله كل قال لأن نفسه الآن كانت تطلبه طلبا قويا وهذا الطلب يزيل ورده. فمنهم أن الشيء الذي لا يستصاب لا ينبغي الإنسان أن يتناوله ويكره نفسه عليه. ولهذا قيل: كل ما يشتهي بطنك ولا تأكل ما يشتهي فمك. ما أدري هل يصح هذا ولا لا؟ نعم يصح، لأن بعض الناس يتلذذ بنوع من الطعام لكن بطنه لا يقبله، تجده إذا أكل يبدأ يقرقر بطنه ربما يسهم. نقول هذا لا تأكل لو اشتهيت بطنك، لأن هذا ضرر عليك. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بما يستخرجونه من هذه البحار من اللحوم، لقوله: وتستخرجون ما تأكلون منه ومن كل تأكلون لحما طريا بدون مشقة وبدون تعب ما مليتموه. ومع ذلك فإن لحوم السمك من أحسن اللحوم. وكذلك نعمة الله عز وجل بما نستخرجه من هذه البحار من إيش؟ الحلية التي نلبسها. ومن فوائد الآية الكريمة بيان الفرق بين تناول اللحوم من هذه البحار وتناول الحلية، لأن كل لحوم قال تأكلون ولم يذكر العلاج الذي نتوصل به إلى هذا الأكل، لأنه سهل هيئ لا يذكر. لكن في الحلية قال تستخرجون، لأنها تحتاج إلى مشقة وعناء. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بحمل هذا الفلك الثقيل المملوء بالبضائع على مثل الماء، ومع ذلك يستطيع أن يدفع الماء وينخره، لقوله: ولا الفلك فيه مواقف، وإلا فإن الماء ثقيل ليس بالهين. ولهذا عندما يسبح الإنسان في الماء يحتاج إلى قوة حتى يرفع الماء، لكن هذه السفن تنخر الماء. ويظهر أثر هذه النعمة إذا تذكر الإنسان السفن القديمة التي تجري بالرياح، نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أننا نوال أو بيان من نتلف علينا بنيل ما نطلبه من فضله بواسطة هذه الجواحر، لقوله: لتبتغوا من فضله. ومن فوائدها أنه ينبغي الإنسان أن يفعل الأسباب التي يتوصل بها إلى المقصود، لقوله: لتبتغوا من فضله. أما أن يقول الإنسان: أبقى في البيت ورزقي يأتيني، ويقول إنه متوكل على الله، هل نوافقه على قوله؟ لا. نقول: إذا كنت متوكل على الله لا تكون متوكلا. فرق بين التوكل والتوكل. إذ على السبب هذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، ومع ذلك كان يفعل الأسباب الجالبة للخير الدافع للشر، أليس كذلك؟ طيب، إذن ابتغوا من فضل الله وافعل السبب، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما يأتي الرزق بطلب الإنسان. والأمر أظهر من أن يحتاج إلى أنفه، وإلا يكون يمثل بالمثال من أقرب ما يكون. فقال قائل: إذا كان الله قد قدر لي ولدا فسيأتي ولم يتزوج. يقول هذا الكلام كلام رجل مجنون. مجنون، كيف يمكن أن يأتيك الولد وأنت لم تتزوج؟ نعم، ما علمنا أن الأولاد تنبت من السلالم أبدا، وأنها تأتي بفعل أسبابها. في زواج مثلا. طيب هذا كذلك الرزق يحتاج الى طلب، ولهذا قد لتوت عنكم به. ومن فوائدها وجوب شكر نعمه الله سبحانه وتعالى بقوله ولعلكم تشكرون، فان الله جعل هذه النعم وسخرها تسخير لنا لنقوم بشكره سبحانه وتعالى. وقد مر علينا كثيرا لان الشكر موضعه اللسان والقلب والجوارح. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا كمان قدرته ونعمته ايضا، قال يولد يدخل الليل في النهار فيزيد، ويولد النهار يدخله في الليل فيزيد. انتبه لكلام المؤلف، هل يوافق الظاهر ولا لا؟ يولد الليل في النهار فيزيد، وشن يزيد؟
النهار
في الليل. نشوف أدخل الله.